يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده، وكنا قد توقفنا عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث حذيفة العظيم الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عما سيقع لهذه الأمة، وهذا فيه دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر وقع كما أخبر. وكنا توقفنا عند قوله فهل بعد هذا الخير من شر، أو فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. فسأل حذيفة وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يدعون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وبينا فضل الدعوة إلى الله جل وعلا على هدي النبوة، وأن الأصل فيها أن تكون كذلك، وأي دعوة كانت على غير هذا الأصل فإنها دعوة مردودة. وهذا الذي يميز الدعوات الباطلة المخالفة لدعوة الحق، لدعوة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال رضي الله تعالى عنه فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها، أي من أجابهم إلى دعوة من دعواتهم كان من أهل النار عياذا بالله. وهذا فيه الدلالة على ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما لأصحابه وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. هذا حذيفة يواصل في سؤال نبيه عليه الصلاة والسلام والاستزادة من هذا العلم المتعلق بهذا الذي سيقع في هذه الأمة. وهذا فيه دليل يا إخوان أن تعلم مثل هذه الأمور من العلم الواجب، وهذا الذي ذكرنا أنه مخرج من مخارج الفتن ومنجي من المنجيات، العلم النافع، التزود من العلم والحرص على العلم دائما وأبدا. لا ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خاصة أن يكون مفرطا فيه، وخاصة فيما أنتم فيه، وفقكم الله جل وعلا لأن تجتمعوا على هذا العلم في مثل هذا المكان الطيب الذي يسأل الله جل وعلا أن يكون منارة خير للأمة في هذه البلاد، لكن هذا لا يكون إلا بالاجتهاد، وأن يكون حرصنا كحرص أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، سؤال بعد سؤال، بعد أن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما يحذره من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. قال: من أجابهم فيها، أي في دعوتهم، دعوات المضلة تؤدي بصاحبها إلى جهنم، قذفوه فيها. يستزيد حذيفة، قال: صفهم لنا، صف لنا هؤلاء الدعاة، ما فائدة هذه الصفة، ما فائدة هذه الصفة إذا عرفها حذيفة؟ هذه المعرفة تفيده وتفيد الأمة من بعده، لأن الإنسان إذا وقف على صفتهم ابتعد عنهم وتركهم وكان في منجى من شرهم، وهذا هو المطلوب. قال: صفهم لنا. يصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء ما جاءوا من غيرنا، بل هم من أهلنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم ليسوا على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى أن الأئمة المضلين الذين حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام سيتبعهم آخرون، يتبعهم من كان معنا، من كان فينا ومنا. وهذا بأسباب وطرق، هذه الأسباب والطرق نراها في أيامنا، هذه الوسائل التي تدخل البيوت كلها، بل والتي تصل إلى المسلمين جميعا فردا 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 فردا. وبالتالي إن لم يكونوا محصنين بالعلم النافع، ولم يكونوا على منهج قويم، فإنهم قد يتشربون هذه الشبهات، لأن هؤلاء عندهم من الشبهات التي بها يضلون الناس عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون متشبعا بأصول الحق، هذه الأصول التي تعصمه من الباطل وأهله. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه، يستزيد علما من نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجوابه بيان لما ينجينا من مثل هذه الفتن. ما الذي ينجي المسلم من فتن آخر الزمان؟ لأنه ما ذكر بعد هذه الفتنة فتنة أخرى. أولا، دائما وأبدا نجد أن المنجيات من الشر إما أن تكون قبل وقوعه، أو أن تكون بعد حدوثه. قبل وقوعه سبق أن ذكرنا من هذه المنجيات، وأولها أعظمها التمسك بالكتاب والسنة دائما وأبدا، لا نجاة لنا إلا بهذا من كل شر وفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الأمة لن تضل ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، التمسك الذي يرضاه الله بفهم الكتاب على فهم سلف هذه الأمة، وفهم السنة على هذا الفهم، والالتزام الصحيح بما جاء فيهما. هذا عن النوع الأول، قبل أن يدرك المسلم مثل هذه الفتن. والصحابة وجد فيهم من أدركها ومن لم يدركها، مات قبل ذلك، أمن من مثل هذا الشر. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا قول عظيم من هذا الصحابي الجليل الذي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه، ووصاياه عظيمة، ووصاياه عظيمة. ولهذا كان النبي يقول: عليكم بعهد ابن أم عبد، عليكم بوصايا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فمن أدركه شيء من هذه الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا عساه أن يفعل؟ وكيف يكون صنيعه لينجي نفسه؟ وهذا سؤال حذيفة، وهذا سؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى على نفسه أن يدركه هذا الأمر، هذا الأمر العظيم. فماذا نقول نحن ونحن في زمن الفتن من حولنا، والفتن بجميع أنواعها؟ نعيش زمن الشبهات والشهوات، نعيش زمن الشبهات والشهوات تصلنا ونحن في بيوتنا. اليوم أنا في البيت أسمع غناء، غناء معازف، مزمار الشيطان الذي حرمه الله جل وعلا على هذه الأمة، وهذا من الشر الذي سيأتي وتصاب به الأمة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيها الحرى والحرير والخمر والمعازف. يأتي زمان، يعني هذا الزمان وهذا الحال لم يكن في زمان رسول الله، سيأتي هذا الزمان ماذا فيه من شره؟ أن أهله يستحلون، والاستحلال بمعنى أن يعتقدوا وأن يروا ما كان حراما حلالا يصبح حلال. هذا فيه دليل على تحريم هذه الأربع، وهي محرمة في دين الله: الحراء، الزنا تحريمه بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، والحريرة على رجال هذه الأمة بنص حديث رسول الله وإجماع علمائها، والخمر بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أئمة هذه الأمة، والمعازف، والمعازف آلات الطرب بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما نقل هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم السماع أو الغناء، تصبح حلالا. والمشكل أني لما سألت قالوا هذه الأصوات تأتي من مآذن المساجد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذه أمور يدركها الإنسان ويعتقد أنها منكر وينكرها، ينكرها بقلبه ابتداء، فكيف بما هو أعظم منها؟ ولهذا سأل رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال رضي الله تعالى عنه: إن أدركني ذلك الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل؟ يسأل نبيه. وهذه من المنجيات التي تقي المسلم شر الفتن إذا أدركها، إذا أدركها وأدرك زمانها. الأمر الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين الذين جاء ذكرهم في حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة فسرها علماء الأمة بالسواد الأعظم، وفسروها بالجماعة الأولى، جماعة الصحابة سلف هذه الأمة، هم الجماعة، هم الجماعة. والرواية الثانية موضحة لهذا: ما أنا عليه وأصحابي. فمما ينجي من الفتن أن لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين الذين لهم إمام اجتمعوا عليه على ما كان فيه، على ما كان فيه، قد يكون فيه من النقائص والعيوب، ولكن اجتماعهم يحفظ الأمة من شرور كثيرة، ولا يجوز لهم الخروج على الإمام وإن رأوا ما يكرهون، ينكرون الذي يكرهون، ولكن لا يجوز لهم الخروج عليه. جماعة المسلمين وإمامهم، والإمامة المقصود بها الإمامة الشرعية، وتشمل بالدرجة الأولى إمامة الحكم، لأن أهل التفسير قالوا في قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، نطيع أمراءنا بالمعروف ونجتمع عليهم، وكذلك نطيع علماءنا بالمعروف ونجتمع عليهم ونلزم غرزهم. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا وأبناءنا أن يحذروا الخروج عن الأئمة، سواء ما تعلق الأمر بأئمة الحكم أو ما تعلق بالأئمة والعلماء في الدين، يعني أن لا نخرج عن جماعتهم لأنهم لا يجتمعون على ضلال أبدا. ولينظر هذه الفتن التي تعصف بالأمة في كل وقت وحين، كل فتنة انظر فيها، هل فيها إمام من أئمة السنة وعالم من علمائها؟ أبدا لا تجد. الأئمة شاركوا أو وافقوا أو دعوا إليها؟ أبدا أبدا. والناس يتركون هذا ويتركون الأئمة ويتبعون دعاة الفتنة، الدعاة الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاة على أبواب جهنم. قال: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. لم يتوقف حذيفة رضي الله تعالى عنه، إذا كانت لهم جماعة وإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يلزم هذه الجماعة ولا يخرج عنها. وفي حالة عدم وجود هذه الجماعة بهذا الإمام، قال عليه الصلاة والسلام: أن تعتزل تلك الفرق كلها، أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وهذه عند العلماء حكم اعتزال الناس والعزلة، هذه لا تكون إلا في مثل هذا الحال. ليس للمسلمين جماعة ولا إمام. لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم فرقة من هذه الفرق أو طائفة من هذه الطوائف، بل أمر باعتزالهم جميعا، ولو أن تبقى وحدك، ولو أن تبقى وحدك. قال: أن تعض بأصل شجرة، كناية على اعتزال هذه الجماعات كلها، نسأل الله العفو والعافية، وتعبد ربك تبارك وتعالى حتى يدرك الموت. هذه الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة المأخوذة من هذا الحديث العظيم، وغيرها كثير وغيرها كثير. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصل من الأصول في بابه، أي في باب الفتن خاصة، وأن راويه عالم الفتن بلا منازع، عالم الفتن من الصحابة، والصحابة هم أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث كذلك الواردة في هذا الموضوع والذي فيه بيان لصفة من صفات الفتن التي سبق ذكرها إجمالا، ألا وهي الظلمة، أن الفتن توصف بأنها إذا جاءت تكون مظلمة، وجاء وصفها في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها فتن كقطع الليل المظلم. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، وبوب له النووي عليه رحمة الله باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، يعني قبل أن تأتي وتظهر الفتن يبادر المؤمن إلى العمل، لأن في أيام الفتن قد يتعسر عليه ذلك أو يتعذر عليه ذلك، لأنه قد يبتلى بشيء منها، وقد يصيبه شيء من شررها. هذه الفتن وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام كأنها قطع الليل المظلم. ومن آثارها السيئة أن المؤمن فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. قوله يصبح الرجل مؤمنا أي موصوفا بأصل الإيمان أو بكماله كما قال العلماء، ويمسي كافرا، كافرا إما على الحقيقة ويحمل هذا على ظاهره، أو كافرا بنعم الله تبارك وتعالى عليه، أو مشابها للكفرة، وما أكثر هذا في المسلمين في هذا الزمان، أو عاملا عمل الكافر وما أكثره كذلك، أو قيل أن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا ويمسي مستحلا إياه، وبالعكس كما بينا في الحديث السابق. والمقصود من هذا الحديث وأمره عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن يفوت أوانها ووقتها، ويحال بين المؤمن وبين صالح أعماله، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب من المؤمنين جميعا. ولعلنا من خلال هذه النصوص ومن خلال ما بينته لإخواني، ولا أدعي أني أعطيت لهذا الموضوع حقه، لأنه موضوع طويل جدا، ولكن حسبي أني أشرت إشارات لعلها تنفع إخواني وتنبههم على أن الأمر يحتاج للاهتمام منا جميعا، يحتاج للاهتمام من الدعاة والمعلمين، يحتاج للاهتمام من الطلبة والمتعلمين اتباعا لهدي سلف هذه الأمة، كيف لا، وسبق أن بينا أنه ما من كتاب من كتب الجوامع أو السنن من كتب السنة إلا وأفردت لهذا الموضوع كتابا. فلهذا في هذا الباب أنصح إخواني القائمين على هذا الصرح العلمي وعلى رأسهم المدير حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، أن يدرجوا ضمن برامج خاصة لطلبة مرحلة تدريب الدعاة دراسة كتب الفتن، كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ثم كتاب الفتن خاصة من صحيح الإمام مسلم، وهكذا، فإن فيه خير عظيم بإذن الله جل وعلا، أو كتاب من الكتب التي أفردت هذا الموضوع بالدراسة ككتاب الفتن لأبي نعيم عليه رحمة الله جل وعلا. ولعلنا بعد سنوات نرى من هذه الكواكب الصغيرة كما قلت بالأمس أقمارا من العلماء وفيهم المتخصصون في هذا التخصص ألا وهو العلم بالفتن، حتى يحذروا الأمة ويكون في هذه الأمة كما كان ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا في هذا الباب، وأختم كلمتي بل وزيارتي لإخواني الذين أشهد الله على أني أحببتهم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا عنده كما جمعنا في هذه الدنيا، وإن تباعدت بيننا الأوطان، فأنا جئتكم من بلد يبعد عن بلدكم بأكثر من 10,000 كيلومتر، وهذا ما فعلته إلا محبة في إخواني وتقربا إلى الله جل وعلا بزيارتهم والتعرف عليهم، ونصلي دائما وأبدا أنفسنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بشر المؤمنين ببشرى عظيمة في هذا الباب، أن الله جل وعلا يجعل مناديا ينادي يوم القيامة، أين المتحابين فيه، أين المتزاورين فيه، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه، وأن يجمعنا يوم القيامة كما بشرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، أن المتحابون في الله الله جل وعلا يعطيهم في الجنة مكرمة عظيمة، مكرمة عظيمة يغبطهم عليها الأنبياء، تجعل لهم منابر من نور، تجعل لهم منابر من نور يغبطهم فيها الأنبياء، لأنهم ما تحابوا لغرض من أغراض الدنيا ولا لمصلحة من مصالحها، إنما في الله، وهذا لحبهم لربهم تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، وحبهم لكل ما يحبه من الأعمال الصالحة من المؤمنين الذين يعبدون الله رب العالمين. قد دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحقق لنا هذا الأمر، ولعلي في هذه المناسبة أنصح إخواني، وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. إفشاء السلام إخواني من أعظم أسباب تحقيق المحبة بين المؤمنين. سلم على إخوانك أينما وجدتهم، سلم على إخوانك تعرفهم أو لا تعرفهم، لا تنظر إليهم ثم تنصرف، اعمل بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام، والق السلام. كان من أصحاب رسول الله، وهذا من تعظيم الصحابة لشعائر الله، كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج من بيته إلى السوق لا لشيء إلا ليسلم على أهله، يخرج لأجل أن يسلم فقط، السلام عليكم السلام عليكم، ويرجع إلى بيته، لأنه تيقن على أجر وثواب هذا الفعل. إذا قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30 حسنة، فيرجع بالقناطير من الحسنات في جولة واحدة إلى سوق المسلمين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني كما أوصي أبنائي، خاصة بالحرص على الطلب والاجتهاد فيه والتأدب بآدابه، الحرص على الطلب أي طلب العلم والاجتهاد فيه، والحرص على آدابه، أن تتأدب بآداب طالب العلم. السلف كانوا يعلمون أبناءهم الأدب قبل أن يعلموهم التفسير والحديث، يعلموهم الأدب كيف يتأدبون مع مشايخهم، كيف يتأدبون في مجالس العلم. الإمام مالك لما كان صبيا صغيرا في سن هؤلاء الصبية الذين أحببتهم وسميتهم بالكواكب، يقول: كانت أمي تعممني، يعني تلبسه العمامة، والعمامة يعني من الزي الذي يتزيى به طلبة العلم تشبها بمشايخهم، وتلبسني أحسن الثياب وأحلى الحلل، وتقول لي: اذهب إلى مجلس ربيعة أحد شيوخ مالك وشيوخ المدينة وأئمتها، وتقول لي: خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فرحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذا الإمام أو هذا الصبي الذي أصبح بعد ذلك ذاك القمر، حتى أصبح يقال في المدينة: إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله.
جزاكم الله خيرا على هذا الإقبال الطيب والحضور المكثف رغم تشغيب المشاغب، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه فرص يا إخوان لا تضيعوها، إخوانكم إذا اجتهدوا في التحضير لدورة وثقتنا بهم كبيرة أنهم لا يستضيفون إلا من يعلمون أنهم يفيدون إخوانهم، فلا تضيعوا هذه الفرصة بالحضور والاستفادة، ويكفيكم فضلا وشرفا ما يكتب لكم من الأجر والثواب في مثل هذه المجالس، وأنتم في بيت من بيوت الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا، وأن يوفقنا للمزيد من مثل هذا الخير. وجزاكم الله خيرا، فعلى حفاوة الضيافة والاستقبال، وأخص بالذكر أخي أبا معاوية حفظه الله ووفقه لكل خير، عسكري، وإخوانه من مدرسيكم ومن طلبتنا وأبنائنا وجميع سكان هذا الحي الطيب، فبارك الله فيكم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على الخير، وأن يجمعنا في الدنيا وأن يجمعنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نواصل ما كنا توقفنا عنده وكنا قد توقفنا عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث حذيفة العظيم الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عما سيقع لهذه الأمة وهذا فيه دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم لأن الأمر وقع كما أخبر وكنا توقفنا عند قوله فهل بعد هذا الخير من شر أو فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل فسأل حذيفة وما دخنه يا رسول الله قال قوم يدعون بغير هدي تعرف منهم وتنكر وبينا فضل الدعوة إلى الله جل وعلا على هدي النبوة وأن الأصل فيها أن تكون كذلك وأي دعوة كانت على غير هذا الأصل فإنها دعوة مردودة وهذا الذي يميز الدعوات الباطلة المخالفة لدعوة الحق لدعوة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة قال رضي الله تعالى عنه فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها أي من أجابهم إلى دعوة من دعواتهم كان من أهل النار عياذا بالله وهذا فيه الدلالة على ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما لأصحابه وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة كثيرة ثم قال هذا صراط الله وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال قلت يا رسول الله صفهم لنا هذا حذيفة يواصل في سؤال نبيه عليه الصلاة والسلام والاستزادة من هذا العلم المتعلق بهذا الذي سيقع في هذه الأمة. وهذا فيه دليل يا إخوان أن تعلم مثل هذه الأمور من العلم الواجب، وهذا الذي ذكرنا أنه مخرج من مخارج الفتن ومنجي من المنجيات، العلم النافع، التزود من العلم والحرص على العلم دائما وأبدا. لا ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خاصة أن يكون مفرطا فيه، وخاصة فيما أنتم فيه، وفقكم الله جل وعلا لأن تجتمعوا على هذا العلم في مثل هذا المكان الطيب الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون منارة خير للأمة في هذه البلاد، لكن هذا لا يكون إلا بالاجتهاد، وأن يكون حرصنا كحرص أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، سؤال بعد سؤال، بعد أن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما يحذره من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، قال من أجابهم فيها، أي في دعوتهم، دعوات المضلة تؤدي بصاحبها إلى جهنم، قذفوه فيها. يستزيد حذيفة قال صف لنا هؤلاء الدعاة، ما فائدة هذه الصفة، ما فائدة هذه الصفة إذا عرفها حذيفة. هذه المعرفة تفيده وتفيد الأمة من بعده، لأن الإنسان إذا وقف على صفتهم ابتعد عنهم وتركهم وكان في منجى من شرهم، وهذا هو المطلوب. قال صفهم لنا، يصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء ما جاءوا من غيرنا، بل هم من أهلنا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، إلا أنهم ليسوا على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى أن الأئمة المضلين الذين حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام سيتبعهم آخرون، يتبعهم من كان معنا، من كان فينا ومنا. وهذا بأسباب وطرق، هذه الأسباب والطرق نراها في أيامنا، هذه الوسائل، التي تدخل البيوت كلها، بل والتي تصل إلى المسلمين جميعا فردا 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 فردا. وبالتالي إن لم يكونوا محصنين بالعلم النافع، ولم يكونوا على منهج قويم، فإنهم قد يتشربون هذه الشبهات، لأن هؤلاء عندهم من الشبهات التي بها يضلون الناس عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون متشبعا بأصول الحق، هذه الأصول التي تعصمه من الباطل وأهله. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه، يستزيد علما من نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجوابه بيان لما ينجينا من مثل هذه الفتن. ما الذي ينجي المسلم من فتن آخر الزمان؟ لأنه ما ذكر بعد هذه الفتنة فتنة أخرى. أولا، دائما وأبدا نجد أن المنجيات من الشر إما أن تكون قبل وقوعه، أو أن تكون بعد حدوثه. قبل وقوعه سبق أن ذكرنا من هذه المنجيات، وأولها أعظمها التمسك بالكتاب والسنة دائما وأبدا، لا نجاة لنا إلا بهذا من كل شر وفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الأمة لن تضل ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. التمسك الذي يرضاه الله بفهم الكتاب على فهم سلف هذه الأمة، وفهم السنة على هذا الفهم، والالتزام الصحيح بما جاء فيهما. هذا عن النوع الأول، قبل أن يدرك المسلم مثل هذه الفتن. والصحابة وجد فيهم من أدركها ومن لم يدركها، مات قبل ذلك. أمن من مثل هذا الشر؟ ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا قول عظيم من هذا الصحابي الجليل الذي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بوصاياه، ووصاياه عظيمة، ووصاياه عظيمة. ولهذا كان النبي يقول: عليكم بعهدي ابن أم عبد، عليكم بوصايا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فمن أدركه شيء من هذه الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام فماذا عساه أن يفعل؟ وكيف يكون صنيعه لينجي نفسه؟ وهذا سؤال حذيفة، وهذا سؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى على نفسه أن يدركه هذا الأمر، هذا الأمر العظيم. فماذا نقول نحن ونحن في زمن الفتن من حولنا، والفتن بجميع أنواعها؟ نعيش زمن الشبهات والشهوات، نعيش زمن الشبهات والشهوات تصلنا ونحن في بيوتنا. اليوم أنا في البيت أسمع غناء، غناء معازف، مزمار الشيطان الذي حرمه الله جل وعلا على هذه الأمة، وهذا من الشر الذي سيأتي وتصاب به الأمة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيها الحرى والحرير والخمر والمعازف. يأتي زمان، يعني هذا الزمان وهذا الحال لم يكن في زمان رسول الله، سيأتي هذا الزمان ماذا فيه من شره؟ أن أهله يستحلون، والاستحلال بمعنى أن يعتقدوا وأن يروا ما كان حراما حلالا يصبح حلال. هذا فيه دليل على تحريم هذه الأربع، وهي محرمة في دين الله: الحراء، الزنا تحريمه بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، والحريرة على رجال هذه الأمة بنص حديث رسول الله وإجماع علمائها، والخمر بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أئمة هذه الأمة، والمعازف، والمعازف آلات الطرب بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما نقل هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم السماع أو الغناء، تصبح حلالا. والمشكل أني لما سألت قالوا هذه الأصوات تأتي من مآذن المساجد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. هذه أمور يدركها الإنسان ويعتقد أنها منكر وينكرها، ينكرها بقلبه ابتداء، فكيف بما هو أعظم منها؟ ولهذا سأل رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال رضي الله تعالى عنه: إن أدركني ذلك الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل؟ يسأل نبيه. وهذه من المنجيات التي تقي المسلم شر الفتن إذا أدركها وأدرك زمانها. الأمر الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين الذين جاء ذكرهم في حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة، وفي الحديث الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة فسرها علماء الأمة بالسواد الأعظم، وفسروها بالجماعة الأولى، جماعة الصحابة سلف هذه الأمة، هم الجماعة. والرواية الثانية موضحة لهذا: ما أنا عليه وأصحابي. فمما ينجي من الفتن أن لا يخرج المسلم عن جماعة المسلمين الذين لهم إمام اجتمعوا عليه على ما كان فيه، على ما كان فيه، قد يكون فيه من النقائص والعيوب، ولكن اجتماعهم يحفظ الأمة من شرور كثيرة، ولا يجوز لهم الخروج على الإمام وإن رأوا ما يكرهون، ينكرون الذي يكرهون، ولكن لا يجوز لهم الخروج عليه. جماعة المسلمين وإمامهم، والإمامة المقصود بها الإمامة الشرعية، وتشمل بالدرجة الأولى إمامة الحكم، لأن أهل التفسير قالوا في قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، نطيع أمراءنا بالمعروف ونجتمع عليهم، وكذلك نطيع علماءنا بالمعروف ونجتمع عليهم ونلزم غرزهم. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا وأبناءنا أن يحذروا الخروج عن الأئمة، سواء ما تعلق الأمر بأئمة الحكم أو ما تعلق بالأئمة والعلماء في الدين، يعني أن لا نخرج عن جماعتهم لأنهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا. ولينظر هذه الفتن التي تعصف بالأمة في كل وقت وحين، كل فتنة انظر فيها، هل فيها إمام من أئمة السنة وعالم من علمائها؟ أبدا لا تجد. الأئمة شاركوا أو وافقوا أو دعوا إليها؟ أبدا أبدا. والناس يتركون هذا ويتركون الأئمة ويتبعون دعاة الفتنة، الدعاة الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاة على أبواب جهنم. قال: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. لم يتوقف حذيفة رضي الله تعالى عنه، إذا كانت لهم جماعة وإمام النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يلزم هذه الجماعة ولا يخرج عنها. وفي حالة عدم وجود هذه الجماعة بهذا الإمام، قال عليه الصلاة والسلام: أن تعتزل تلك الفرق كلها، أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. وهذه عند العلماء حكم اعتزال الناس والعزلة، هذه لا تكون إلا في مثل هذا الحال. ليس للمسلمين جماعة ولا إمام. لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم فرقة من هذه الفرق أو طائفة من هذه الطوائف، بل أمر باعتزالهم جميعا، ولو أن تبقى وحدك، ولو أن تبقى وحدك. قال: أن تعض بأصل شجرة، كناية على اعتزال هذه الجماعات كلها، نسأل الله العفو والعافية، وتعبد ربك تبارك وتعالى حتى يدرك الموت. هذه الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة المأخوذة من هذا الحديث العظيم، وغيرها كثير وغيرها كثير. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصل من الأصول في بابه، أي في باب الفتن خاصة، وأن راويه عالم الفتن بلا منازع، عالم الفتن من الصحابة، والصحابة هم أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث كذلك الواردة في هذا الموضوع والذي فيه بيان لصفة من صفات الفتن التي سبق ذكرها إجمالا، ألا وهي الظلمة، أن الفتن توصف بأنها إذا جاءت تكون مظلمة، وجاء وصفها في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها فتن كقطع الليل المظلم. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، وبوب له النووي عليه رحمة الله باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، يعني قبل أن تأتي وتظهر الفتن، يبادر المؤمن إلى العمل، لأن في أيام الفتن قد يتعسر عليه ذلك أو يتعذر عليه ذلك، لأنه قد يبتلى بشيء منها، وقد يصيبه شيء من شررها. هذه الفتن وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام كأنها قطع الليل المظلم، ومن آثارها السيئة أن المؤمن فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. قوله يصبح الرجل مؤمنا أي موصوفا بأصل الإيمان أو بكماله كما قال العلماء، ويمسي كافرا، كافرا إما على الحقيقة ويحمل هذا على ظاهره، أو كافرا بنعم الله تبارك وتعالى عليه، أو مشابها للكفرة، وما أكثر هذا في المسلمين في هذا الزمان، أو عاملا عمل الكافر وما أكثره كذلك، أو قيل أن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا ويمسي مستحلا إياه، وبالعكس كما بينا في الحديث السابق. والمقصود من هذا الحديث وأمره عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن يفوت أوانها ووقتها، ويحال بين المؤمن وبين صالح أعماله، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب من المؤمنين جميعا. ولعلنا من خلال هذه النصوص ومن خلال ما بينت لإخواني، ولا أدعي أني أعطيت لهذا الموضوع حقه لأنه موضوع طويل جدا، ولكن حسبي أني أشرت إشارات لعلها تنفع إخواني وتنبههم على أن الأمر يحتاج للاهتمام منا جميعا، يحتاج للاهتمام من الدعاة والمعلمين يحتاج للاهتمام من الطلبة والمتعلمين اتباعا لهدي سلف هذه الأمة، كيف لا؟ وسبق أن بينا أنه ما من كتاب من كتب الجوامع أو السنن من كتب السنة إلا وأفردت لهذا الموضوع كتابا. فلهذا في هذا الباب أنصح إخواني القائمين على هذا الصرح العلمي وعلى رأسهم المدير حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير أن يدرجوا ضمن برامج خاصة لطلبة مرحلة تدريب الدعاة دراسة كتب الفتن، كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ثم كتاب الفتن خاصة من صحيح الإمام مسلم، وهكذا، فإن فيه خير عظيم بإذن الله جل وعلا. أو كتاب من الكتب التي أفردت هذا الموضوع بالدراسة ككتاب الفتن لأبي نعيم عليه رحمة الله جل وعلا. ولعلنا بعد سنوات نرى من هذه الكواكب الصغيرة كما قلت بالأمس أقمارا من العلماء وفيهم المتخصصون في هذا التخصص ألا وهو العلم بالفتن، حتى يحذروا الأمة ويكون في هذه الأمة كما كان ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا في هذا الباب، وأختم كلمتي بل وزيارتي لإخواني الذين أشهد الله على أني أحببتهم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا عنده كما جمعنا في هذه الدنيا، وإن تباعدت بيننا الأوطان، فأنا جئتكم من بلد يبعد عن بلدكم بأكثر من 10,000 كيلومتر، وهذا ما فعلته إلا محبة في إخواني وتقربا إلى الله جل وعلا بزيارتهم والتعرف عليهم. ونصلي دائما وأبدا أنفسنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بشر المؤمنين ببشرى عظيمة في هذا الباب، أن الله جل وعلا يجعل مناديا ينادي يوم القيامة: أين المتحابين في؟ أين المتزاورين في؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه، وأن يجمعنا يوم القيامة كما بشرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، أن المتحابون في الله الله جل وعلا يعطيهم في الجنة مكرمة عظيمة، مكرمة عظيمة يغبطهم عليها الأنبياء تجعل لهم منابر من نور، تجعل لهم منابر من نور يغبطهم فيها الأنبياء، لأنهم ما تحابوا لغرض من أغراض الدنيا ولا لمصلحة من مصالحها، إنما في الله. وهذا لحبهم لربهم تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، وحبهم لكل ما يحبه من الأعمال الصالحة من المؤمنين الذين يعبدون الله رب العالمين. قد دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحقق لنا هذا الأمر، ولعلي في هذه المناسبة أنصح إخواني، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. إفشاء السلام إخواني من أعظم أسباب تحقيق المحبة بين المؤمنين. سلم على إخوانك أينما وجدتهم، سلم على إخوانك تعرفهم أو لا تعرفهم، لا تنظر إليهم ثم تنصرف، اعمل بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام والق السلام. كان من أصحاب رسول الله، وهذا من تعظيم الصحابة لشعائر الله، كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج من بيته إلى السوق لا لشيء إلا ليسلم على أهله، يخرج لأجل أن يسلم فقط، السلام عليكم السلام عليكم، ويرجع إلى بيته، لأنه تيقن على أجر وثواب هذا الفعل. إذا قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20 حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30 حسنة، فيرجع بالقناطير من الحسنات في جولة واحدة إلى سوق المسلمين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني كما أوصي أبنائي، خاصة بالحرص على الطلب والاجتهاد فيه والتأدب بآدابه، الحرص على الطلب أي طلب العلم والاجتهاد فيه، والحرص على آدابه، أن تتأدب بآداب طالب العلم. السلف كانوا يعلمون أبناءهم الأدب قبل أن يعلموهم التفسير والحديث، يعلموهم الأدب كيف يتأدبون مع مشايخهم، كيف يتأدبون في مجالس العلم. الإمام مالك لما كان صبيا صغيرا في سن هؤلاء الصبية الذين أحببتهم وسميتهم بالكواكب، يقول: كانت أمي تعممني، يعني تلبسه العمامة، والعمامة يعني من الزي الذي يتزيى به طلبة العلم، تشبها بمشايخهم وتلبسني أحسن الثياب وأحلى الحلل وتقول لي اذهب إلى مجلس ربيعة أحد شيوخ مالك وشيوخ المدينة وأئمتها وتقول لي خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فرحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، هذا الإمام أو هذا الصبي الذي أصبح بعد ذلك ذاك القمر، حتى أصبح يقال في المدينة إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله.
جزاك الله خيرا على هذا الإقبال الطيب والحضور المكثف رغم تشغيب المشاغبين، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذه فرص يا إخوان لا تضيعوها، إخوانكم إذا اجتهدوا في التحضير لدورة وثقتنا بهم كبيرة أنهم لا يستضيفون إلا من يعلمون أنهم يفيدون إخوانهم، فلا تضيعوا هذه الفرصة بالحضور والاستفادة، ويكفيكم فضلا وشرفا ما يكتب لكم من الأجر والثواب في مثل هذه المجالس وأنتم في بيت من بيوت الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا وأن يوفقنا للمزيد من مثل هذا الخير. وجزاكم الله خيرا، فعلى حفاوة الضيافة والاستقبال، وأخص بالذكر أخي أبا معاوية حفظه الله ووفقه لكل خير عسكري، وإخوانه من مدرسيكم ومن طلبتنا وأبنائنا وجميع سكان هذا الحي الطيب، فبارك الله فيكم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على الخير، وأن يجمعنا في الدنيا وأن يجمعنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.